بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحلقة الواحدة والعشرون ضمن سلسلة بالتوحيد نحيا، وهي بعنوان حرمة التألي على الله عز وجل. كثر في زماننا هذا اللغط بالألفاظ والقول باللسان أن فلان من أهل النار وفلان من أهل الجنة، وبعض الناس يقول المرحوم فلان والمغفور له فلان، وهذا كله فيه حرمة للتألي على الله عز وجل، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان حكم لأحد بجنة أو بنار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، فهو عن طريق الوحي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نحكم على أحد بمجرد آراء أو ألفاظ أو كلمات أو أفعال رأيناها. فأقول لك قبل أن أذكر لك حديث هذه الحلقة، أمسك عليك لسانك، فربما كلمة أوجدت صاحبها إلى النار، وربما كلمة جعلت صاحبها في نار 70 خريفة. أعاذنا الله وإياكم من النار. حديث حلقتنا اليوم رواه مسلم رحمه الله من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أنا لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال: ومن يتألى أن يقسم علي. وروى البخاري أيضا عندما توفى عثمان بن مظعون وكنيته أبو السائب، وعثمان بن مظعون هذا هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وعندما مات عثمان بن مظعون جاء النبي وقبله بين عينيه وقال: اللهم من يمسك عن مرض فرضان. ومع ذلك سأذكر لك الحديث، والرسول يشهد له بالجنة. مع هذا كله، روى البخاري رضي الله عنه من حديث أبو السائب عثمان عندما توفي أبو السائب عثمان بن مظعون، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بجواره أم العلاء رضي الله عنها، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري، أبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله يقين أي الموت، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. فقالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. قالت: فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذاك عمله. هناك فوائد عظيمة تجعلنا أن نمسك علينا ألسنتنا وألا نزكي على الله أحد، وإن أردنا أن نثني على أحد فنقول: أحسبه أي أنت الذي تحسبه؟ ربما أنت تحسبه على خير وهو عند الله غير ذلك، أو أنت تظنه على شر وهو عند الله غير ذلك. فعندنا فوائد عظيمة من الحديث، أولها تحريم الإقسام على الله عز وجل إلا إذا كان على وجه حسن الظن به وتأمين الخير منه. وفي هذه الحالة أيضا يكره أن يقسم الإنسان على الله خوفا وخشية وتعظيما، وهذا يكون فيه أدب مع الله. الفائدة الثانية وجوب حسن الأدب مع الله تعالى، لأني عندما قل لا يغفر فلان هذا لفعل الله عز وجل، ولا يعرف من أحد هل يغفر الله أو يحاسب الله يعذب الله، لا ندري. إذا كان هذا من اختصاص الله عز وجل ولم يطلع عليه أحد، فعلينا أن نتأدب مع الله عز وجل. والفائدة الثالثة شدة خطر اللسان ووجوب حفظه. وخطر اللسان عظيم، وأقول لك كلمة قالها أبو بكر وهو أول من يدخل الجنة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول يا لسان قل خيرا تغنم أو أسكت عن شر تسلم. الفائدة الرابعة تحريم التألي على الله تعالى، يعني أنا ما ينفعش أقول له واحد رايح الجنة واحد رايح النار، هذا لا يغفر له وهذا لا يغفر له، عشان أنت رأيت منه عمل قد يكون فيه شر أو فيه قبح فأنت لا تدري. الفائدة الخامسة، ولكن ندعو له في البداية، الخامسة إثبات صفة القول لله تعالى على الوجه الذي يليق به، لقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة السادسة وجوب التأدب مع الله تعالى في الأقوال والأحوال. السابع فيه بيان لسعة فضل الله تعالى ورحمته. الثامن وهو أن الأعمال بالخواتيم. احرصوا بارك الله فيكم، ربما يعمل الرجل الخير طوال حياته ويختم له بغير ذلك، وربما يفعل الرجل الشر طوال حياته ويختم له بخير. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك الأعمال بالخواتيم، وعلينا أن نكثر من الدعاء أن يحسن الله لنا الخواتيم، لأن خير الأعمال أدومها، وخير الأعمال التي نلقى الله بها ما كان خيرا ويختم الله لنا به، لقول النبي إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يهيئه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. الفائدة التاسعة، قد يغفر شخص بسبب غيره. العاشر، قد يحبط العمل من أجل كلمة، يعني يحبط العمل بتاعنا وحكينا لأجل كلمة وقالها. لذلك أمسك عليك لسانك، فإن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. الحادي عشر، تحريم تحجر فضل الله تعالى ورحمته على خلقه، أن نقول أن الله لا يغفر فلان ولا يغفر فلان وأن فلان أهل النار، هذا كله لا يجوز وفيه حرمة. وعليه لا يحق للمسلم، خلاصة ما قلت، أن يقول لأخاه المسلم أن الله لن يغفر لك، أو أن مصيرك النار، أو لن تدخل الجنة، حتى وإن كان كلامه بقصد أو بمزاح، فهو لا يجوز أن يقول مثل ذلك. فرحمة الله واسعة، والله وحده هو الذي يمنح وهو الذي يمنع وهو الرحيم وهو الرؤوف وليس الإنسان. وكما أنه لا يجوز للمسلم أن يتحدث بأمور الجنة والنار فهي علم على الله تعالى وحده. وتناول الحديث مثل هذه الأمور أنه لا يجوز لك أخي المبارك أن نقول للإنسان المقصر أنه سيدخل النار، فهذا علمه عند الله، ربما يهيئه الله إلى توبة أو إلى عمل صالح فيقبضه عليه. عدم لوم الإنسان على تقصيره بل القيام بنصحه وإرشاده للصواب والدعاء له بالهداية والتوفيق. أيضا عدم إلقاء اللوم على المقصرين والحكم عليهم، لأن الحكم عليهم ليس لنا، ومات النبي وانقطع الوحي، فليس لأحد أن يحكم على أحد بجنة أو بنار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. كما أسأل الله أن يصلح لنا أنفسنا وأن يبارك لنا في أبنائنا ويهديهم إلى الخير، وأن يصلح لنا نساءنا، وأن تعاد لأمتنا مجدا بديننا إذا رجعنا إليه. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.